الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، سؤال قد يطرحه كل واحد منا على نفسه ما بينه وبين نفسه في لحظة تأمل: هل الذنوب ابتلاء؟ نحن عرفنا ابتلاء السراء وابتلاء الضراء وابتلاء السلطة وابتلاء المال وابتلاء الطاعة. هل الذنوب نوعا آخر من الابتلاء من الله سبحانه وتعالى للعبد، أم أن الأمر برمته يعود إلى كسب العبد واكتساب؟ نحن رأينا جميعا ابتلاء السراء في صنفين واضحين: صنف شكر وصنف كفر. أعطى الله عز وجل المال والملك لآل داود فشكروا وقال فيهم: ولنا رب العباد عز وجل وقليل من عبادي الشكور، اللهم اجعلنا من هذا القليل. وصنف آخر كقارون، آتاه الله المال فبغى فطغى وقال: إنما أوتيته على علم عندي، فلم يصبر على ابتلاء السراء. أيضا ابتلاء الطاعة، ابتلي الخليل بأن يذبح ابنه تقربا من الله عز وجل وتقربا إليه، فنجح في الابتلاء وصار خليل الرحمن أبا الأنبياء، رمز لكل إنسان يسير في هذه الأرض يريد أن يعبد الله عبادة خالصة. هذا في ابتلاء السراء، هذا في ابتلاء الطاعة. هناك ابتلاء الضراء كأيوب عليه السلام، كنوح عليه السلام يبتلى في زوجه ويبتلى في ابنه، وأيوب يبتلى في صحته وجسده. هكذا ابتلي الصديق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا نوع من الابتلاء. فإذا كان هذه الابتلاءات لمصلحة العبد، هل الذنوب ابتلاء؟ جمهور العلماء ومن علمونا جزاهم الله خيرا يرون أن بعد كسب العبد للذنب، يعني العبد يكسب الذنب بنفسه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما حرمك أحد أن تنظر إلى ما حرم الله، لم يحرمك، إنما حرمتك شهوتك، غريزتك، شيطانك، هواك، نفسك الأمارة بالسوء. ما أخذك أحد عنوة وقال لك لابد أن تنظر. الراشي هو الذي يفكر ويظن أن المال هذا سوف يوسع له، وأن تلك المضاربة أو المطارحة أو العملية التجارية رغم ما فيها من شبهات أو حرام، هو الذي خطأ بأقدامه نحو مكان المعصية، وهو الذي مد يده ليأخذ ما حرم الله عز وجل. حتى قال يحيى ابن زكريا عليهما السلام: يا رب، إن رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فإنها نعمة تنعم بها علي. إذن السارق الذي يسرق هو الذي خطط للسرقة، والراشي الذي يرتجي هو الذي مد يده، والذي يأخذ ما لا يحل له هو الذي كسب بتفكيره وعقله وجوارحه، وإلا لما حاسبه رب العباد عز وجل. هذا في المقام الأول كي نقاعد القاعدة. يعني الذنب هو من كسب وكسب، لا تقل يوم القيامة الشيطان هو الذي شجعني، الشيطان هو الذي أغواني. سوف يأتي رب العباد للشيطان يقول لهؤلاء: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. إذن يتبرأ الشيطان مما ضحك عليك به. والعجيب في الشيطان أنه أولا هو وجوده وجود معنوي ليس وجودا حسيا، يعني شيطان الإنس أقوى من شيطان الجن، لأن شيطان قدم الله عز وجل في كتابه شياطين الإنس على شياطين الجن. لماذا؟ لأن شيطان الإنس موجود معك في العمل وفي البيت وفي الشارع وفي المنتدى وفي الاجتماع وفي اللقاء وفي الفرح وفي الترح، كل المناسبات هو بجوارك يزين لك وتراه أنت. لأن العبد بعض الناس رب العباد يغضب عليهم والعياذ بالله فيرزقهم من حرام، يدخل في باب الحرام فيفتح له لأنه طرق الباب بنفسه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني من أراد الدنيا يفتح الله له بالدنيا فيؤتيه. فربما يكون المال الذي اكتسبه حرام صرف، فإن لم يتب العبد وازداد غضب رب العباد عليه يبارك له في هذا الحرام فيكون سبب في إغواء الآخرين. لأن الشيطان إنس يقول لولا أن هذا إنسان سلك هذا الباب وحصل على هذه الأموال لولا رضا الله عز وجل لما آتاه، وهو يقول في نفسه لولا رضا الله علي لما آتاني. فشيطان الإنس أخطر. ثم صنع العبد الذنب ثم تاب، فالذنب ابتلاء للتمحيص بعد انه اكتساب، هو ابتلاء اختبار يعني، يعني ليس ابتلاء يعني ليس مكتوبا عليك، لان الله ما كتب الكفر على ابي جهل. لو كتب الكفر على ابي لهب وكتب الكفر على ابي جهل لجاء كلاهما يوم القيامة قال يا ربنا قد كتبت علينا اننا من الكافرين وقدرت هذا واجبرتنا عليك، فما لنا من وسيلة، فسرنا في طريق الضلال الى ان متنا. لا، لله الحجة البالغة. ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ القرآن على ابي بكر قرأ القرآن على ابي جهل، وكما دعا ابا بكر دعا ابا لهب، فابو بكر طرق باب الهداية ففتح الله له باب الهداية فدخل، فيسر الله له طريق الهداية فصار صديق الأمة. لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر، ومن كره أبا بكر فقد كره الرسول، ومن كره الرسول فقد كره الله، ومن كره الله فقد أبغضه الله والرسول والمؤمنون. أما أبو جهل وأبو لهب ما وقف كلاهما أمام باب الهداية، بل وقف أمام باب الغواية. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كيف يرسل هذا الإنسان الذي هو بالنسبة لنا ليس ملياردير وليس من وجوه القوم، لكن هذا إنسان عادي، ولكن كان يرسل إلى فلان أو إلى فلان. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذن الله سبحانه عالم في سابق علمه، والله يعلم كل ما يقع في هذا الكون قبل ان يخلق وبعد ان يزول الى ما شاء الله رب العالمين، لانه الخالق ولانه العليم الحكيم الخبير. يعلم ايمان ابي بكر، ولكنه رأى ان ابا بكر طرق باب الهداية ففتح رب العباد له، وابو جهل طرق باب الغواية ففتحت له ابواب الغواية كلها، لانه اراد ان يذنب اليها فالمرء وما كسب. بعد ان يذنب العبد عند التوبة له فوائد ثلاث تتحول بعد الذنب. العلاقة بين العبد تنصلح يعني بفضل الله يعني تصير افضل، العلاقة بين العبد وبين ربه، والعلاقة بين العبد وبين نفسه، والعلاقة بين العبد وبين الناس. اصيقوني او اعطوني مسامع قلوبكم في هذه الدقائق، لان خطبة الجمعة عبارة عن دقائق معدودة نضع فيها عناوين، وانت بعد هذه العناوين اخرج مع اخوانك استغرق 5 دقائق فقط. لو ان خطب الجمعة اخذت من التعليقات عليها بعد الجمعة ما تأخذ مباريات كرة القدم وافلام الاسكار لكان للاسلام وجه اخر، لكن نحن نتصارع للخروج وكأننا خارجين من معتقد. بعد الخطبة ما تنتهي يتسارع الناس، يا اخي اصبر، اجعل كبير السن يخرج اولا، الضعيف يخرج اولا، من على يمينك يقف اولا يخرج اولا، آثر اخاك بان يتقدم، تواضع لاخيك ليرفعك رب العباد. اما ان تنظر للناس هكذا يعني سبحان الله ما تهذبنا بتهذيب الاسلام ولا بتعاليم الاسلام ولا بما نسمع من خطب. حاور اخاك بعد الخطبة، حاور زوجك في الطريق، ابنائك، اصدقائك، قل ماذا قال الشيخ، كما يواجه يوسف في هذه المسألة، يوضح تلك المسألة، ثم تأتي اقتراحات بعد ذلك للخطيب لكي يعني يتفاعل الناس ونهتم. لكن لان الدين هو اخر اهتمامنا، ولولا ان خطبة الجمعة وظهر الجمعة مفروضة لما حضر احد اليها. نسأل الله ان يعافينا وان يتقبل منا وان ييسر يعني لنا امورنا وان يحببنا في ديننا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اولا بعد المعصية بعد الذنب وعلمت انك ابتليت به تبدأ في التوبة، فتبدأ تدخل في هذه المحاور الثلاث، تتحسن علاقتك بالله. لماذا؟ لان عند التوبة تقترب من صفة الكمال الانساني، لان الكمال الانساني اتضح وضوحا شديدا بينا كوضوح الشمس في رابعة النهار في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه درجة مقام الكمال الانساني، ما وصل احد الى الكمال الانساني غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت بتوبتك تقترب. لماذا؟ لان علي رضي الله عنه كان يقول عاشر التوابين فانهم ارق افئدة. التائب حديثا يكون كثير الدموع، كثير الخشية، قلبه واجب، اعصابه مضطربة، يعني يسمع الكلام الله يعني ينقهر ويقهر ويشعر بالذلة والمسكنة لله، يتذكر ما سلف من الذنوب فيندم ويعزم على عدم العودة. هذه كلها تشعر فيه انك يجب ان تقترب منه. الله عز وجل قال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ما قال ربنا ان الله يحب من لم يذنب، لان كل بني ادم خطاء. لا تظن انك معصوم من الذنب، المعصوم وحده من الذنب هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقط. الكمال لله وحده والعصمة لرسوله، ثم بعد ذلك نحن في الذنوب دركات او درجات. فالعبد عندما يتوب يصل يصعد لمقام سلم الكمال الانساني. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني، اولا ينصاع قلبه ويخاف ويستشعر حكمة الله عز وجل وعزته. لماذا؟ لان ابن عطاء يقول حكمته الشهيرة، احفظوها جيدا، ربما فتح لك باب العمل، يعني تصلي، تصوم، تزكي، تصنع المعروف، تحضر مجالس العلم، كل هذا الخير، ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول، والعياذ بالله رب العالمين. نسأل الله السلامة، لان العمل ربما فيه عجب، فيه رياء، فيه يعني منظرة، فيه حب ظهور، في ان الانسان يشعر انه الواحد الوحيد هو ابو بكر وبقية الناس ابو لهب. فكل هذا ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول، وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. ربما يأتيك بالذنب فتتوقف وتتوب وتستغفر وتفتح الباب وتنطلق في طريق الطاعة. فالله لذلك يحب التوابين. وما من عبد أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين إلا وسقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. لكني وقفة هنا. كثير منا ابتلي بذنوب. أفضل المذنبين من ستر الذنب بينه وبين ربه فاستغفر فغفر الله له. أما أسوأ المذنبين الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم الذي بات مذنبا ستره رب العباد وأصبح يحدث الناس، هذا هو المجاهر بالمعصية. والعلماء يقولون إذا بليتم فاستتروا، لابد أن العبد يستتر. لماذا؟ لأن الله إذا ستر العبد على نفسه وستر رب العباد عليه يأتي يوم القيامة. الله إذا ستر في الدنيا لن يفضح بإذنه يوم القيامة. فيا عبد الله إياك أن تفضح نفسك. بعض الناس يتفاخر بالذنب، يتفاخر بالمعصية. هذا إنسان جريء على الله، بذيء، إنسان قلبه طمس لأنه يتفاخر بما يغضب رب العباد عز وجل. هل يتفاخر أحد أنه يعني يعصي أوامر رئيس دولته أو يعصي أوامر القانون أو يعني يضرب القانون عرض الحد؟ لا يتفاخر إنسان بهذا. فما بالك بمن يتفاخر أنه عصى رب العباد عز وجل؟ هذا إنسان تمس البصر. ولذلك انظر إلى الذين يدفنون المتوفى، تقيس درجة الدين عند الناس بالمعزين والحاضرين لدفن الميت. وناس تراهم واقف على المقبرة، الناس خلاص على وشك ان نترك هذا الذي كان من السمع والبصر بيننا. فلان يتكلم عن الاسهم، والاخر يتكلم عن البنايات، والرابع يتكلم عن الاموال الذاهبة والغالية، والخامس يتكلم عن رحلة الصيف، والسادس يتكلم. سبحان الله، اذا رأيتم الرجل يضحك او يتبسم او يحدث احاديث الدنيا في المقبرة فاعلموا انه مطموس البصيرة محجوب على رب العباد عز وجل. بالله عليك اذا كان الموت لا يؤثر فيه فما في اي شيء يؤثر؟ هل هذا الذي مات ليس الدور عليك؟ كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حذاء محمود. الانسان لما نودع انسان اقول المرة القادمة انا، اذا ودعت اخا لك قل الدور علي انا، زوجتك يعني ملك الموت سوف يأتيني انا. اذا العبد في يعني في كل يوم لنا ميت نشيره نحيي بمصرعه اثار موتانا. سبحان الله، كل يوم نتفت احد اقاربنا احد احبائنا، فالدور علينا نحن. سبحان الله، فالعبد ان لم ينتبه عند الموت فاين ينتبه؟ فالذنب ثم التوبة تجعلك تصلح علاقتك برب العباد وتنقهر لعزة الله سبحانه وتعالى ولسلطانه، ثم ان تصلح ما بينك وبين نفسك. كيف تعلم ان الانسان يعني غير معصوم؟ لا تنظر الى صاحب المعصية باحتقار، لا، اياك ان تحتقر صاحب معصية ابدا. انت اذا رأيت انسان مقطوع الرجل او كثيف لا يرى او اصم لا يسمع، ماذا تقول كما علمتنا السنة المطهرة؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. طيب، رأيت انسانا مبتلى بذنب، هذه ايضا نقيصة من النقائص. اولا ادعو الله له بالهداية، هذا في المقام الاول بالرحمة. الامر الثاني احمد الله الذي عافاك. الامر الثالث لا تتفاخر امام نفسك انه يصنعها وانت لا تصنعها. لماذا؟ اذا عيرت بالذنب اخاك عافاه الله ثم ابتلاك. ما من انسان يعيب على انسان في امر من امور الدنيا او امور الاخرة الا وعوفي صاحب البلاء ثم ابتلي صاحب المعافاة. نسأل الله ان يعافينا. العلاقة بينك وبين نفسك تنصلح عند التوبة، لانك يعني سبحان الله تبدأ في التواضع لله رب العالمين، وان العصمة بيد الله عز وجل، وانك لست بعيدا عن الشيطان، وتخلع كما قال العلماء رداء الكبرياء، لان المسلمين في مشرق الارض ومغربها كما خبرتهم وتعاملت معهم على مدى ثلث قرن تقريبا، رداء الكبرياء تقريبا يلبسه كل مسلم الا من رحم ربي تقريبا، لان الكبرياء مما يأتي ان قلت له فتية من كتاب وسنة تخالف هواه قال لا، لكني سمعت من الشيخ فلان كذا، لكن ابي كان يصنع كذا، لكن جدتي كانت تصنع كذا، تأخذه العزة بالإثم، لانه لا يريد. لماذا؟ لان الكبر هذا الذي جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطاع، فما رفع يمينه الى فمه الى امامه شلت يمينه، لانه تكبر على الشرع، تكبر على رسول الله، تكبر على امر الله في فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل يقول لا استطيع من باب الكبرياء. قال عليه الصلاة والسلام ما منعه الا الكبر، الكبر هو الذي جعله يرفض امر الله وامر رسوله. الرسول كان يعرف ويعلم ان الرجل يستطيع ان يأكل بيمينه، لان في اناس لا يستطيعون الا استخدام اليسرى، هذا من باب الجبر، لا يستطيع، جرب نفسه فلم يستطع، لكن هذا الكبر جعله يعني يرفض ويرد الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخوتي الاسلام، الانسان بالذنب ثم التوبة يصلح ما بينه وبين نفسه، ثم يصلح ما بينه وبين الناس. هذه لنا مع وقفة بعد جلسة الاستراحة ان شاء الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. اخوة الاسلام، ان تصلح ما بينك وبين الناس بعد التوبة، لان الناس في الدنيا قسمان، مبتلى ومعافى، فاحمدوا الله على العافية وارحموا اهل البلاء. صاحب البلاء لا تشمت فيه، حتى وان كان هذا الابتلاء ذنبا او معصية ادعو الله له، لانه كل انسان فينا فيه باب يدخل منه الشيطان، في الناس الباب او الثغرة التي يدخل الشيطان منها الكرسي، عزك الله في ناس تجلس على كرسي الادارة تريد ان تموت فوق هذا الكرسي، لا يخطر ببالك ان يفارقه ابدا. عبد الملك بن مروان امير المؤمنين كان في الثلاثينات، وكان يعني العالم تقريبا تحت امرته، يقف امام المرآة ليعدل هندامه ويقول انا الملك الشاب، ما اجمل الملك لو يدوم، جاريته تقف وراءه قالت يا امير المؤمنين لو دامت لمن قبلك لما وصلت اليك، ولو دامت لك لم تصل لمن بعدك، ولكن يا امير المؤمنين انت تعلم ما دامت لمن قبلك فوصلت اليك، ولن تدوم لك فسوف تصل لمن بعدك. ويقال في التاريخ القديم ان ملكا، يعني خذ من ظهر الجمعة ولو حكمة، يعني لا داعي لان تنساها كلها، والمسلمون الحمد لله اخصائيين في استماع القصص، الامر والنهي صعب على القلوب لا ادري لماذا. ملك من الملوك بنى قصرا منيفا، جاء بكل مهندس المعمار وشيدوا له قصرا، يعني مثال او مضرب الامثال في البناء والمعمار، وقال ونادى منادى من قبل الملك من اخرج في هذا القصر عيبا عينته وزيرا لي مستشار له. دخل المهندسون والمتخصصون في القصر يمنة ويسرة ابحثوا عن اي عيب او ثغرة، فما وجد المتخصصون اهل الهندسة اي عيب، لم يجدوا عيبا واحدا. واذا برجل كبير السن امي لا يقرأ ولا يقرأ، ما درس الهندسة وما عرفه، يتوكع على عصا دون ان ينظر في القصر، دخل من الباب الى كرسي الملك، ايها الملك قصرك هذا يصلح جنة، يصلح ان يكون جنة لولا ان فيه عيبان، قلب الملك كفيه قال يا رجل انت ما نظرت في جوانب القصر اراك وانت داخل من الباب اليك هل رأيت قصر من قبل قال لا هل تجولت في اروقته من قبل قال لا قال كيف تخرج عيبين قال اسمع ايها الملك قصرك يصلح ان يكون جنة الا ان فيه عيبان خراب القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين اليس هذا عيبان كبيران هل يدوم القصر هل يدوم صاحبه هل يدوم صاحب المال ولا صاحب سبحان الله هل سوف ننقلب جميعا من هذا التكالب على الدنيا كصاحب الجنة الذي قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبة لا يا اخي الكريم نحن نريد ان نكون كهذا الذي الرجل الطائع الصالح الذي قال لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله هكذا الانسان عندما يرى نعمة ربه اللهم اكرمنا واجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين الذنب فالتوبة تصلح ما بينك ايضا وبين الناس فترحم صاحب يعني صاحب الذنب يعني يكون بينك وبينه رحمة لا تتكبر عليه تتعامل معه كما تعامل رب العباد مع عباده بالعفو والمسامحة تتعلم التواضع مع خلق الله تتعلم سبحان الله العظيم هذا الرجل الصالح رجاء ابن حيوة لاحظه ابن اخيه فقال له يا عماه انت تأخذ 60 دينارا عطاء بيت المال له راتب من بيت المال 60 دينار عالم من علماء المسلمين ايام هارون الرشيد واراك وانا سائر خلفك انك توزع 60 كلها كل 60 توزعها لو عدة بيوت هذا دينارين هذا 3 هذا 5 هذا 10 يصل الى بيته ولا دينار واحد فيه قال يا ابن اخي عودني رب عودت ربي عادة وعودني ربي عادة انظر الى دلال الصالحين مع رب العباد عودت ربي عادة وعودني ربي عادة عودته ان اوزعها على الفقراء والمساكين وعودني ان اذا ذهبت الى بيتي رفعت الوسادة فوجدت 60 دينارا كمالين طبعا في زمن العولمة كثير منكم لن يصدقوا لان يعني نحن اصبحنا خلاص المسألة اصبحت انترنت وكمبيوتر وما اغبى الكمبيوتر اذا تدخل في لغة القلوب لغة الكمبيوتر اذا غذيته بما تحتاج انت على مستوى الشهر من مصاريف وكهرباء ومياه وايجار ومدارك وعلاج وسفر وغير وملابس وغير ذلك وقل له هذه متطلباتي وهذا راتبي سوف يقول لك الكمبيوتر يعيد اليك البرنامج ويقول انا لم اتعرف على هذا وزع انت كما تشاء ليس عندي على الهارد ديسك شيء يسمى البركة ولا التقوى ولا اليقين في الله سبحانه وتعالى فابن اخو ابن اخ يعني رجاء ابن حياة قال افعل ما يفعل عمي اخذ 60 وزعها ذهب الى البيت رفع الوساد ما وجد شيء المرتبة نظر تحت السرير طلب البيت ذهب الى عمه شاكيا يعني يا عماه صنعت ما صنعته يعني انا صنعت الشيء انت تصنعه ولكن ما وجدت ما وجدت ما وجدت انا ما تجد انت ضحك رجاء وقال يا بني انا اعملها بيقين وانت تفعلها بتجربة انت تجرب مع الله الله لا يجرب معه الله يتعامل باليقين وبالتوكل فانت في الذنب تصلح علاقتك مع الله وتصلح علاقتك مع نفسك وتصلح علاقتك بالاخرين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا واوسطه نجاحا واخره فلاحا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا كربا الا اذهبته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا طالبا الا نجحته ولا ميتا الا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت رب روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم هيئ بناتنا الأزواج الصالحين، ولأبنائنا الزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم خذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات يا رب العالمين، واجعلهم من المتفوقين في الدارين الناجحين عندك يا أكرم الأكرمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، ونعتذر مرة أخرى عن الملابسة التي حدثت في يوم الاثنين الماضي من إلغاء الدرس، ولكن إن شاء الله رب العالمين نلتقي الاثنين القادم إن شاء الله بعد صلاة العشاء. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله وأقموا الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أرجو أن أوضح قضية في تعليق على خطبة الجمعة حتى لا تفهم الأمور في غير مدارها، كي لا يظن مسلم أن الذنب عبارة عن استلاف، يعني كأن الذنب مساق إليه عن طريق القدر. لا، مسألة غير هذا تماما، لأن العبد مع الذنب يعلم أنه هو الذي اكتسبه. عشان نضع الحق وأكد مرة أخرى، يعني انا لو اكد لكم، لا اكد لبعض الناس، لان في بعض الناس ياتي الى خطبة الجمعة او الى مجالس العلم، يعني نسأل الله ان يخلص نياتنا له سبحانه وتعالى، لان الحديث الامام احمد في مسنده فيما صححه الحاكم يقول: مثل الذي يأخذ من الحكمة اسواءها كمثل رجل جاء الى صاحب غنم قال: يا صاحب الغنم اجزرني شاة من شياهك، يعني اعطني معزة او شاه يعني. فقال صاحب الغنم: ادخل فخذ اذن احسنها، اختار احسن شاه وخذها. فدخل الرجل فاخذ باذن كلب الغنم، هو اختار هذه. يخرج من الجمعة يقول: ايه يا اخي مشايخ اخر زمن، يقول الذنب ابتلاء. خلاص لا، يعني ابتلاء، ما احنا نعمل ايه؟ لا، وضحت الصورة. لم يعني انا عشان لو حد جاء يوم القيامة تعلق في رقبتي، انا اقول ان شاء الله نسأل الله ان يفهمنا. يعني سبحان الله، في واحد يفهم مع عن طريق اخر؟ لا، نحن نفهم بقلوبنا ان شاء الله رب العالمين. طيب، قضية اصلاح ما بيني وبين الله، وما بيني وبين نفسي، وما بيني وبين الناس، هذه المحاور الثلاثة هي المحاور التي خربتها شياطين الانس قبل شياطين الجن في قلوب المسلمين. يعني الناس الان العالم الاسلامي، لان العقيدة قد تبخرت من قلوب الكثيرين، يتعاملون مع قضية العولمة والعالم الحر والعالم المتقدم والعوالم الاخرى، يعني تعامل الجن مع نبي الله سليمان وقد مات. الجن لما مات سليمان عملت ايه؟ هي لم تكتشف ايه؟ موته، فظلت ايه؟ في نفس العمل، وهو متكئ على عصاه. لما جاءت الأرضة واكلت العصا، سيدنا سليمان حصل ايه؟ خر. فلما خر تبينت الجن، وضح لها الامور: ياه، لو اننا نعلم ان سليمان قد مات ما لبست في العذاب المهم. تمام. طيب، المسلمون الان انا اتصور وانا من مرصدي ارى ان يتعاملون مع العالم الاخر كالجن، والعالم الاخر قد مات، لان اي عالم يقطع صلته بالله فقد مات. اتوحدوا رب العباد، انتم معي في المقولة دي ولا انا بألف من عندي؟ اي انسان ايا كان، طالما ليست له بينه وبين الله علاقة انتهى الامر. احيانا يجيني واحد يشكو من اخيه او من عمه او من خاله، استغفر اني واخذ كذا وضحك عليه كذا وقام عليه قضية في المحكمة كذا. سبحان الله، اسأله سؤال: انت ملتزم قدر الاستطاعة بدينك؟ الحمد لله رب العالمين، صلواتك الحمد لله فرض ونعم، قرآن اقرأ القرآن خلاص، عمك كله والعياذ بالله، ربنا يعافي، اتعامل بالربا لا يصدق خلاص، جاءك النص اما بامرين، ان الامر الاول ان انتصرت واخذت حقك الذي تراه هكذا فهذا شفاء لصدور المؤمنين. ان لم تأخذ حقك فافرح، لو يعلم المظلوم ما له عند الله يوم القيامة لفر من الظالم طوال حياته كي لا يعطيه الظالم حقه في الدنيا. بس مين يطبره؟ ايمانه. لما الايمان يكون قوي انا اهرب من الذي ظلمني، لان الامام الشافعي يوضح القضية، قال فلان جارك هذا اغتابك، غير الشافعي ده ولا يفهم شيء. راح الشافعي اختار اجمل الفواكه في بيته والرقط، واخذ الطبق وغطاه وطرق باب جاره. بلغني انك اهديت الينا من حسناتك ونحن نهدي اليك من حطام الدنيا، فاين ما تهديه الينا مما نهديه اليك؟ يا عم انت بتهدينا اجمل شيء. وكأن المسلمين لما اجلس اجد واحد يرتب واحد ولا يتكلم، كأن المسلمين مليارديرات حسنات قاعد يوزع، ده خد لك 1000 حسنة يا عم، انت خد لك 2000 حسنة، صنعوا كأبي نواس، اعطيني رغيف مسكين، قال ليس عندي التمرة، ما عندنا، قال جرعة ماء، قال ما عندنا، ما عندكم شيء؟ قال لا، فمسكين مشي. فأبو نواس قال له تعالى قبل ان تسير انصرف يا فاجر يا خاسر، قال له تمنعني وتشتمني؟ قال اردت الا تنصرف الا ماجورا. يلا خلاص اعطيناك شويه حسنات، يلا تكر على الله. سبحان الله، هذا مجرم يا اخي، هذا انسان سفيه، يعني وزع حسناته هكذا. ونحن صوره من ابي نواس بس صور مختلفه، واحد يوزع كل حسناته، واحد لماذا؟ لان العبد يوم القيامه ياتي وقد عمل، مش واحنا نقرا الحديث ونحفظه ونصدقه؟ اتدرون من بالله عليكم من في المسلمين مش حافظ حديث المفلس؟ وبذات في كلمة مفلس دي مهمة لكل واحد، يعني يبقى مليارات في البنك الحالة ازاي؟ والله الحالة تعبانة والسوق نايم نايم. اما لو قام يعمل ايه؟ لا حول ولا قدر بالله، عم خليه نايم، لا حول ولا قدر بالله. فالحمد ليس موجودا، عن لان كلمة الحمد تخرج من الالسنة وكأنها على استحياء. فانا اعود الى القضية واقول اننا يجب ان نتعامل مع الغير، اي غير، طالما انا عندي يقين في الله عز وجل. ها؟ يعني الله يرحم شيخ الاسلام شيخنا ابن تيمية. ابن تيمية قلت لكم تركوه 19 شهرا في جب في جنوب دمشق، بئر، البئر عامل زي المئذنة بس المئذنة الاعلى والجب الايه الاسفل. دخل بعض علمائنا الى هذا الجب، قالوا 64 دركة الى ان تصل الى الارض، ما هم كشاف طبعا لان بعد 20 درجة لا ترى ولا الدرجة، الدركة الواحدة ارتفاع 50 سنتيمتر، يبقى تحت عمق الارض كام؟ 32 متر. سبحان الله، كان على مدى 19 شهر يجب الاكل طعام والماء والقوة من اول السلم يتبحرج، اما يصل او لا يصل. عالم الاسلام وشيخ الاسلام هذا الكبير في هذا المكان الضيق الموحش ماذا يقول ساعتها؟ دايما العلماء علمونا اذا اشتد الكرب هان، لما الكرب يشتد اعلم انه ايه؟ على وشك ان شاء الله. اشد ساعات الليل ما قبل صلاة الفجر، اشدها ولا وفجأة النور طلع. سبحان الله، عايز لحظة الصبر. قال ساعتها في هذه اللحظة وفي هذا المكان وفي هذا الضنك وفي هذا الضيق، قال ماذا يصنع اعدائي بي؟ انا روضتي وبستاني في صدري. يعني السعادة خارجية ولا داخلية؟ ففي ناس عندها كل الامكانيات، كل الامكانيات، وتقول معاه كيفك يا فلان؟ الصدر ضيق يا سيدنا الشيخ. ليه؟ والله ما انا عارف. يقول يا شيخ استغفر الله، صلي على رسول الله، سبحان الله، اقرا القران، قم الليل، صم النهار، فك كرب المكروبين، تجد نفسك عملت خير. سبحان الله، انا روضتي وبستاني في صدري، ماذا يقطع اعدائي بي؟ ان حبسوني فحبسي مع الله خلوه، انا قاعد اعبد ربنا، وان نفوني من بلدي فنفي من بلدي السياحة، ربنا يفتيحه في الارض، سيروا في الارض. سبحان الله، وان قتلوني فان قتلي لله شهادة، فماذا يصنعون بي؟ سبحان الله، بالله عليك يعملوا في ايه ده؟ بالله عليك الحبس، يلا دي مدرسة يوسف عليه السلام. سبحان الله، قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. مش الربا احب الي من الفقر، لا الفقر احب يا اخي، لان الربا فقر حاضر وفقر مستقبل، لكن الفقر الحالي سوف يزول. الفقر في القلوب لا في الجيوب، احفظها دي جاتني الان يعني ما استهلتهاش. الفقر في القلوب، ان فقر القلوب ده اصعب فقر، ان الانسان لما يكون عنده ملايين الملايين ولكن ضيق الصدر بالله عليك مات سبحان الله. لكن الصالحين من عباد الله، وايمان لا تدخل على الرجل لا يملك الحطام في الدنيا شيء، ولكن يملك ايمان يوزع على العالم. كيفك يا فلان؟ الحمد لله، نعمة وفضل والله، ستر من الله، لا ندري كيف نشكر الله، يعلمك كيف سبحان الله العظيم. الله يرضى عن ابراهيم بن ادهم، جاي من الشام يحج، فالناس الحجيج بدأ يفارقوا الشام، اللي ركب حصاد، اللي ركب عزك الله بغل، اللي ركب حمار، اللي ركب جمل، وده ماشي على رجليه، كيسين، كيس بتاع اناء في ماء وكسيرات خبز وماشي على اقدام. يا امام كيف تسير؟ الى اين؟ معكم الى الحج ان شاء الله. اين مركبك؟ اين مطعمك؟ اين مشربك؟ انا ان تعبت فذكر الله مركبي، واذا عطشت فقراءة القرآن سقائي، واذا جعت فالتوكل على الله طعامي. قالوا نحن ماشون وانت الراكب، احنا اللي ماشيين يا عم رغم ان احنا راكبين، لكن انت الذي في واحد يركب هواه، يركب عقله والعياذ بالله دماغه، وفي واحد سبحان الله يعني يمتص الدنيا لتوصله الى ما يريد، لان الله سخر الدنيا لمن سخر الدنيا. الانسان لما يسخر الدنيا عنده ويجعلها تابعة له، الدنيا تسخر له، تسخر. لماذا؟ لان العبد لا اله الا الله. لما احمد بن حنبل قاعد يوزع الاموال في اكواب من الذهب والفضة امامه، يوزع ودي لبيت فلان كذا، ودي فلان، فواحد من اهل الدنيا قل له يا امام نتعب ليل نهار ولا نملك ما تملك وانت كذا وتأتيك الاموال، يقول يا هذا نحن اخرجناها من قلوبنا فجعلها الله في ايدينا وانتم وضعتموها في قلوبكم فنزعها الله من ايديكم. سبحان الله، نزعها من ايديكم، لان في ناس عندها ملايين ومليون ولا تستمتع بها. المتعة الحقيقية ان يكون عندك يقين، ان كنت غنيا فصدقت وسعدت، وان كنت فقيرا صبرت وتوكلت، وليس هذا الا للمؤمن الشاكر عند الغنى والصابر عند الفقر. لكن فقر القلوب لا يعوضه الا التوبة من الذنوب، هذا هو الحل. فتثمر ثلاث ثمرات: تحسين العلاقة بيني وبين الله، اشعر اولياءه، لان امين المذنبين خير عند الله من زجل المسبحين المعجبين، ولان تبيت مذنبا نادما خير لك من ان تصبح معجبا قائما. يعني انت تبيت طول اليوم طول الليل تقوم صلاة تصبح الصبح معجب بنفسك، هذا خطأ. لكن تبيت وقد اذنبت وتبت وندمت خلاص، ان الله يحب التوابين، هذا امر. كمان تصبح العلاقة اللي بينك وبين الله بان العبد لما يذنب يبدأ يراجع حساباته ويفتح الله له صفحة الذنوب الماضية في اليتوب، يرجع الحقوق الى اصحابها الى غير ذلك كما وضحنا من قبل. تصبح العلاقة اللي بينك وبين نفسك فتتواضع وتشعر ان صاحب الذنب او صاحب المصيبة اللي يعملها لم تشرق انوار الهداية في قلبه بعد. وكذلك كنتم، كذلك كنتم، يعني انت من قبل كده كان نفس القضية، لان انت تريد ان تطمئن. طب انا اريد ان اطمئن ان الله قبل توبتي، كيف اعرف يا سيدنا الشيخ؟ قل له امرين اهمين: تتحول حلاوة المعصية الى مرارة. ايام الذنب كان المعصية لها ايه؟ حلاوة، كان يسعى اليها، واذا فاتته المعصية كان يفرح ولا كان يحزن؟ كان يحزن. ايه مفيش حد يعرف ايام المعصية كان يحصل ايه؟ لا اله الا الله. بدأوا يناموا خلاص، فاضل دقيقتين. المهم سبحان الله، انا عارف المعدة بدأت تصوصو، المهم يعني المهم، فسبحان الله المعصية ايام المعصية كان لها حلاوة، فلما كانت تفوت صاحب المعصية. كان يحصل لما تتحول المعصية في قلبك الى مرارة، ها، ولما تفوتك المعصية وانت خططت لها تفرح، هذا دليل ان الله قد تاب عليك. العلامة الثانية، ايام الانحراف كانت الطاعة ثقيلة، يقول ياه اخرج يوم الاثنين من العمل الساعة السادسة ولان اذهب البيت، لا اروح على الشيخ عمر الدرس، ده العشاء لسه فين، الساعة كذا اربعة في المسجد واتوضا واقرا سورة من القرآن وصلي العشاء ونحضر الدرس واعود الساعة العاشرة الى بيتي، اخاف. لا لا لا، هذا امر صعب. اما ايام الطاعة تجد ان للطاعة حلاوة، واذا فاتتك حزنت وتألمت، ولما الطاعة سبحان الله تعملها تفرح، اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. العلامة الثالثة او النتيجة الثالثة من التوبة من الذنب هي ان العبد سبحان الله يصلح ما بينه وبين الناس، فكما يا رب العباد عز وجل يعاملنا بالعفو يجب ان نعامل الناس بالعفو. الله يعاملنا بالمسامحة، نعامل الناس بالمسامحة. الله عز وجل يصبر علينا، نحن نصبر على الناس. الله ينظر الينا نظرة رحمة، ننظر الى الناس نظرة رحمة. وهكذا تتحول ابتلاء الذنب